الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه في سرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، حديثنا اليوم عن إمام من أئمة المسلمين، وعابد من سادات العابدين، وأحد كبار أصحاب رسول الله الميامين. إنه أمير البررة وقتيل الفجرة، العابد الناسك، القانت الحنيف، أحد العشرة المبشرين بالجنة، من السابقين الأولين إلى الإسلام، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنتيه. إنه ذو النورين، أبو عبد الله عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. لقب بذي النورين لأن الله تعالى لم يجمع لأحد من الأولين والآخرين بابنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حكم الأمة الإسلامية 12 سنة، كثرت في عهده الفتوحات، وكثر الرخاء والخير، وصبه الله على المسلمين صبا. فكان رضي الله عنه حاكما عادلا، رحيما، شفيقا، لينا، سهلا، سمحا مع عباد الله المؤمنين، فأحبه الناس ورضوا عنه. ولد رضي الله عنه في مكة بعد عام الفيل ب6 سنين، وذلك يعني أنه يصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. أسلم وعمره 34 عاما، وكانت له من المناقب والفضائل الشيء الكثير. فقد أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. وهو رضي الله عنه قد سمع بأذنيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقد أخرج الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهيد، وبين أنه أحد شهداء الإسلام، وكفى بذلك مرتبة. فإن للشهيد عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل من تحت قدمي رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن ضرب برجله على الجبل، قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه كرامة وبيان فضل لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: عثمان أوصلنا للرحم. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها قتله، قالت: قتلوه وإنه لأوصلهم للرحم وأتقاهم للرب. وسئل علي رضي الله عنه عن عثمان فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. إن هذه المنازل العلية والمكانة السامية لم تكن لعثمان رضي الله عنه إلا لما امتاز به من خلال وصفات تميز بها فعلى بها شأنه وارتفع قدره. فليس في الإسلام محاباة، ليس لأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأنه من قبيلته ويجتمع بالنسب معه، كلا، إنما هي التقوى. إن الميزان الذي يرتفع به العبد هو تقوى الله تبارك وتعالى، فمتى ما اتقى العبد ربه أعلى الله منزلته في الدنيا والآخرة. وماذا نقول عن رجل تربى على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاهره وتزوج ابنتيه ولازمه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض؟ من أجل وأخص صفات عثمان أنه كان شديد الحياء. والحياء عباد الله خلق عظيم يتميز به المرء المسلم، وهو شعبة من شعب الإيمان. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فضل عثمان على سائر الأمة في هذا الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق أمتي حياء عثمان بن عفان. وتحدثنا عائشة الصديقة رضي الله عنها فتقول: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عليه مرط لي، يعني على هيئة النوم مضطجع. فلما دخل أبو بكر أذن له رسول الله وهو على حاله لم يتغير، فقضى حاجته ثم خرج. ثم استأذن عمر وهو على حاله فأذن له فقضى حاجته ثم خرج. ثم استأذن عثمان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح من ثوبه وقال لعائشة: لفي عليك ثيابك. فدخل عثمان فسأله حاجته فقضى له حاجته ثم خرج. فلما خرج عثمان رضي الله عنه قالت له عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر واستأذناك فلم تغير حالك، فلما دخل عثمان وأصلحت من شأنك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على هذه الحال أن يستحيي فلا أبلغه حاجته، رضي الله عنه وأرضاه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من هذا الرجل الصالح. وهذا دليل على علو منزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من صفاته أنه كان عابدا لله أوابا، خاشعا منيبا، بكاء، يقوم الليل يقطعه بقراءة القرآن ويبكي في محرابه متهجدا عابدا لربه جل وعلا. كان رضي الله عنه لا يمل من قراءة القرآن الكريم، فكان المصحف لا يفارقه في ليل أو نهار. ولما سئل عن ذلك قال: لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولما قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال عبد الله بن عمر: هو عثمان بن عفان، هو الذي يقوم الليل قانتا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا حتى تبلى دموعه لحيته. فقيل له: تذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي، فإذا ذكر عندك القبر بكيت؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وكان من صفاته رضي الله عنه أنه كان صاحب سخاء وبذل، وقد أنفق النفقات العظيمة في سبيل الله مبتغيا بذلك وجه الله، فكانت المكافأة له من الله جل وعلا أن أسمعه الله على لسان رسوله ما تقر به عينه. إذا ذكر جيش العسرة ذكر عثمان رضي الله عنه، وكان الصحابة يقولون ذلك، إذا ذكروا جيش العسرة كانوا يقولون: ذاك اليوم كله لعثمان بن عفان. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تجهيز جيش العسرة، وكان يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فتنافس الصحابة الكرام، كل يبذل ما يستطيع ويقدم ما عنده من مال لعله أن ينال هذه الفضيلة. أما عثمان بن عفان فقد سبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فجهز ثلثي جيش العسرة. لقد أنفق من حر ماله وجهز 950 بعيرا وزاد عليها 50 فرسا في سبيل الله. قال ابن إسحاق: أنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. وقيل: جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وروي عنه أنه قال: اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فارض عنه. الله أكبر، دعاء رسول الله له بهذه الدعوة، فماذا تظن أن يكون حاله رضي الله عنه وأرضاه؟ وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على شراء بئر رومة، وكانت بئرا عذبة الماء والصحابة محتاجون إلى الماء، فكان صاحبها وهو يهودي يبيع ماءها بقيمة غالية، فحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على شرائها وكانت غالية الثمن، فانتدب لذلك ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، فاشتراها 35,000 درهم وجعلها صدقة للمسلمين. لقد كانت هذه الخصال والصفات شيئا قليلا من مآثر هذا الرجل الصالح. ولما تولى الخلافة، وكما ذكرنا انتشر الخير في عهده واتسعت فتوحات المسلمين شرقا وغربا، واجتمعت كلمة المسلمين على هذا الصحابي الجليل، وهذا يفرح كل مؤمن، إلا أنه يشرق به كل منافق. ولهذا أغاظ أولئك، أعني أعداء الإسلام المتلبسين بالإسلام زورا، الذين لا يخلو منهم زمان ومكان، أغاظ هؤلاء هذا الخير للمسلمين وهذا الاتساع في رقعة بلاد المسلمين، فبدأوا بإضمار الدسائس والمكر من أجل إسقاط عثمان رضي الله عنه. أول ما بدأ الأمر قام عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تدثر زورا بالإسلام، قام وهو رأس الفتنة، بنشر الأقاويل وتهييج الناس على عثمان رضي الله عنه، لأنه في زعمه يدني أقاربه ويولي بني قومه. كثر الكلام على عثمان، وبدأت قالة السوء تنتشر يمينا وشمالا، وتلقفها ضعاف النفوس ومن في قلوبهم مرض، فبدأ الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم، حتى قدم وفد من أهل مصر على عثمان في المدينة. جاءوا مجموعة كبيرة فبدأوا يثيرون القلاقل والفتن حول عثمان وحول خلافته، حتى علم عثمان بذلك فجمعهم في المسجد مع كبار الصحابة رضي الله عنهم ليكون الكلام علنا. وهذا دليل على أن عثمان رجل صادق، ليس عنده ما يخفيه بل يظهر الأمر أمام الناس، فجمعهم في المسجد حتى يحضر من شاء ليستمع إلى مظالم أولئك إن كانت لهم مظالم. فاجتمع الناس في المسجد وحضر أولئك ونثروا ما قالوا من سم زعاف يتهمون به عثمان رضي الله عنه، ففند كل أقوالهم وبين لهم بطلان ما هم عليه، حتى هدأ الناس واستقرت الأمور، فرجع أولئك. وكان فيهم بعض الجهلة الذين شوش عليهم فعلموا أن الأمر باطل وأن ما يقال عن عثمان إنما هو كذب، فرجعوا أدراجهم مرة أخرى إلى مصر. إن هذا الأمر لا يعجب المنافقين ولا يعجب رأس الفتنة عبد الله بن سبأ، فماذا يصنعون؟ وكانوا يظنون أنهم بفعلهم الأول سوف يثيرون الفتن، لكن عثمان رضي الله عنه هدأها، فكانت منهم حيلة خبيثة. عثمان رضي الله عنه أحسن إلى أولئك الذين أتوا وأكرمهم، فرجعوا راضين عن عثمان، فقام هؤلاء المنافقون بتزوير كتاب عليه ختم لعثمان رضي الله عنه، يوصي أميره على أهل على مصر أن يقتل هؤلاء ويصلبهم، وسمى أسماء من رؤوس القوم، وكل هذا كذب وافتراء على عثمان رضي الله عنه. ثم كان رجل قد تلبس بلباس المسلمين وأنه من أعوان عثمان يمر بهذا الوفد الذي هو كان راجعا إلى مصر ذاهبا وآيبا، فشك ذلك الجمع في حاله فأمسكوه وسألوه من أنت وما جاء بك؟ قال أنا رسول من عثمان إلى أميره في مصر، وهو كذب، بل هو من جملة المنافقين الذين حاكوا تلك المؤامرة، فقالوا ما وراءك؟ فامتنع عنهم زورا أن يقول شيئا فأصروا عليه، فأخرج لهم الكتاب المزور وإذا فيه ما ذكر، فغضب أولئك ورجعوا مرة أخرى وأرسلوا إلى أصحابهم في مصر وفي الكوفة وفي البصرة يخبرونهم بما فعل عثمان، فبدأت الفتنة من جديد وزاد الأمر سوءا، وبدأ الناس يتكلمون، وقام عثمان رضي الله عنه ورجع إلى المسجد وخطب في الناس يوم الجمعة وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، وأرسل عينيه بالبكاء رضي الله عنه، فبكى الناس أجمعون، وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه لا يمنع أحدا من ذلك، فهدأت الأمور قليلا، فتح بابه وسمح لمن شاء أن يأتي إليه، وذلك دليل على رحمته وشفقته، وإلا فإن أولئك القوم قوم سوء، وقد بدت له علامات تدل على أن الأمر يدبر بليل. ولهذا كتب إليه معاوية رضي الله عنه وكان أميرا على الشام، يقول له عن حال هؤلاء: يا أمير المؤمنين، هم أقوام ليس لهم عقول ولا أديان، أضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم. وبدأ الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم، وبدأ التأليب على عثمان، وانتشرت قالة السوء، وقدم أولئك على عثمان في داره فبدأوا يلقون عليه الكلمات، كلمات السب. بل إنه وصل الحال بهم أنه لما قام رضي الله عنه خطيبا في الناس كعادته، قام إليه رجل من هؤلاء فسبه وشتمه أمام الناس، بل تطاول أولئك فصاروا يحصبونه بالحصباء، يرمونه بالحجارة وهو على المنبر، حتى سقط مغشيا عليه رضي الله عنه وأرضاه، فاحتمل إلى داره. فلما أفاق وعلم بأن الأمر قد ازداد سوءا قال لمن حوله: سألتكم بالله ألا يبقين أحد عندي، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أشهروا السيوف دفاعا عن عثمان، لأنهم علموا أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هؤلاء القوم يريدون عثمان بذاته بشخصه. فحاطوا بالمنزل وشهروا سيوفهم ومعهم أبناءهم، فقام إليهم عثمان وأقسم عليهم بالله ألا يبقين أحد. وكان ذلك من عثمان رضي الله عنه، لأنه كان حريصا على دماء المسلمين وألا يسكب دم بسببه رضي الله عنه وأرضاه. وشيء آخر يا عباد الله، وهو أن عثمان كان يعلم بأنه سيحدث له ذلك، وأنه ستحدث له فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بذلك، كما ثبت في جملة من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان في حائط جالسا، فأذن أو استأذن عليه أبو بكر فقال لمن على الباب: ائذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وحمد الله على ذلك، ثم جاء عمر فكان له مثل ذلك وقال: ائذن له وبشره بالجنة، فحمد الله، فدخل عمر وحمد الله. ثم جاء عثمان رضي الله عنه واستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل عثمان وهو يقول: اللهم صبرا صبرا. وأخرج ابن ماجة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، أي قال إن إتيانها قريب، فمر رجل مقنع رأسه فقال عليه الصلاة والسلام: هذا يومئذ على الهدى. يقول كعب: فوثبت فأخذت بضبع عثمان أي عضديه، فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: نعم هذا. إذن هو على الحق، ومن خرج عليه فهو على الباطل، لا شك في ذلك، وهذا أمر بإجماع المسلمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يثبت في الفتنة، فقال: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأراد المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه ثلاث مرات. ولما حضر الأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن عندي بعض أصحابي. فقيل له: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قيل: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. فقيل: ألا ندعو لك عثمان؟ فقال: نعم. فجاء عثمان فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يكلمه وجعل وجه عثمان يتغير، لأنه أخبره بمصيبة وبلاء سيحل به ويحدث له. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه متجهزا لهذه الفتنة، واشتد البلاء عليه، فحاصره أولئك الظالمون ومنعوا عنه الطعام والشراب شهرا كاملا، فكان الطعام والشراب يأتي إليه سرا وخفية بالليل، إلى أن جاءت آخر ليلة تسبق ذلك اليوم الذي قتل فيه رضي الله عنه وأرضاه. لقد رأى في المنام في ذلك اليوم كما روى الإمام أحمد في مسنده بطرق صحيحة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال: ورأيت أبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. وكان يحرج الناس ألا يبقين عنده أحد ولا يقاتل دونه أحد، ويقول: إني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالما مسلوما منه. ثم دعا رضي الله عنه وأرضاه بسراويل فشدها على نفسه ولبسها رضي الله عنه لئلا تبدو عورته إذا قتل، لأنه كان شديد الحياء، ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه كتاب ربه، هذا المصحف الذي طالما قام به في آناء الليل يتلو بين يدي ربه ساجدا متقربا لربه. ثم تسور عليه أولئك الظلمة الجدار وأحرقوا باب الدار ودخلوا عليه، وكان رضي الله عنه شيخا كبيرا قد جاوز عمره 80، فلم يرحموا شيبته وضعفه ولم يعظموا حرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رجل فخنقه خنقا شديدا وجعل نفسه تتردد في حلقه، ثم دخل عليه رجل آخر ومعه سيف فضربه به، فاتقاه عثمان بيده فقطع يد عثمان، فقال عثمان: والله إنها لأول يد كتبت سور المفصل. لقد كان عثمان رضي الله عنه من كتبة الوحي، هذه اليد سبقته إلى الجنة، هذه اليد التي كتبت لنا المصحف فنحن نقرأه في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، كان ذلك بسبب هذا الرجل الصالح. قال ابن كثير: وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم أقبل عليه رومان بن سودان فقال: قبحه الله، يقول لعثمان: على أية ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لست بنعثل، ولكني عثمان بن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وأكبت عليه زوجته رحمها الله نائلة لتحميه بنفسها، لكنهم ضربوها بالسيف فقطعت أصابعها وتمكنوا منه رضي الله عنه، فسال دمه على المصحف ومات شهيدا في صبيحة عيد الأضحى 35 للهجرة، في أعظم وأشرف يوم من أيام السنة، يوم النحر. اختار الله وليه وصفيه عثمان رضي الله عنه ليموت في هذا اليوم الشريف بهذه الميتة الشريفة شهيدا في سبيل الله، فرضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، لما قتل عثمان رضي الله عنه انفتح باب فتنة عظيم على المسلمين إلى قيام الساعة. أجل، لقد توالت الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. يقول حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: فلما قتل عثمان تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهر الأشرار وذل الأخيار، وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته. أجل، لقد قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، فكان البلاء وكان الشر يتوالى على أولئك الذين قتلوه، لأن الله عز وجل وعد أنه سيكفيه إياهم: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن حال أولئك الذين قتلوا عثمان وكانوا جمعا يزيدون على العشرة كلهم تواطؤوا على قتل عثمان، قال الحافظ ابن كثير: لما وقع هذا الأمر العظيم الفظيع الشنيع
أسقط في أيدي الناس فأعظموه جدا، وندم أكثر أولئك الجهلة الخوارج على ما صنعوا، وشابه من تقدمهم ممن قص الله خبرهم في كتابه العزيز من الذين عبدوا العجل في قوله عز وجل: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما بلغ سعد بن أبي وقاص وهو مستجاب الدعوة، لما بلغه قتل عثمان استغفر له وترحم عليه وتلا في حق الذين قتلوه قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سعد: اللهم أندمهم ثم خذهم، اللهم أندمهم ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مات مقتولا. ومما جاء في أخبار بعض أولئك ما حدث به أبو قلابة قال: كنت في رفقة بالشام فإذا بي أسمع صوت رجل يقول: يا ويلاه النار، يا ويلاه النار النار، وإذا رجل مقطوع اليدين والرجلين من الحقوين أعمى العينين منكبا على وجهه، فسألت عن حاله فقال: إني كنت ممن دخل على عثمان الدار، فلما دنوت منه صرخت زوجته فلطمتها، فقال عثمان: ما لك قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار. قال: فأخذتني رعدة عظيمة وخرجت هاربا فأصابني ما ترى ولم يبق من دعائه إلا النار. قال: فقلت: بعدا لك وسحقا. وروى البخاري في تاريخه عن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لا تفعل. نعوذ بالله. يقول: ففزعت من هذه الدعوة فقلت: ويلك يا عبد الله، ما سمعت بأحد يقول مثل ما قلت. قال: هذا الرجل كنت قد أعطيت لله عهدا أني إن ظفرت بعثمان أن ألطمه على وجهه. قال: فلما قتل عثمان ودخل الناس عليه يسلمون عليه ويقبلونه، دخلت في جملة من دخل، فلما التمست خلوة من الناس كشفت عن وجهه، عن ذلك الوجه الطاهر، وجه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكشفت عن وجهه ثم لطمته على وجهه. قال: فيبست يدي في مكانها فهي شلاء. يقول محمد بن سيرين: فوالله لقد رأيتها وكأنها عود يابس. أجل عباد الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله ينتقم لأوليائه ولمن كان على منهجه وشرعه، وإن طال الزمان بأولئك الفجرة المعاندين. ومن مثل عثمان الذي أفنى حياته جهادا وإنفاقا في سبيل الله ثم مات ورسول الله عنه راض ومات شهيدا. اللهم ارض عن عثمان، اللهم ارض عن عثمان، اللهم لعن من لعن عثمان، اللهم اجمعنا بعثمان في جنة الله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كل المستضعفين من إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي اليمن، اللهم كل إخواننا في أرض الفلوجة، اللهم إنه قد زاد بهم البلاء واشتد عليهم رجس الروافض، اللهم أرنا بمن ظلمهم من الروافض عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واجعله من دعاة الخير والحق يا رب العالمين، وانصر به دينك وأعز به أولياءك. اللهم اجمعنا جميعا على الحق والهدى، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.